بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النار. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، بارك في أرزاقهم وأهلهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم حزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء الثالث بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة تبوك، والتي كانت في العام التاسع من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن ظروفها وأحداثها، وعن نصر الله عز وجل لنبيه وأصحابه. تكلمنا عن عودة الجيش إلى المدينة. في هذا اللقاء هنتكلم عن أثر هذه الغزوة، أثر هذه الغزوة. يقول المصنف رحمه الله: وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب. فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، وكانوا قد عقدوا أمالهم بالرومان. فقد استكانوا بعد هذه الغزوة، يعني القوة العظمى التي كانوا يؤملون أن تنتصر على الإسلام والمسلمين، انتصر عليها الإسلام وفروا أمامه هاربين، فبقايا الأمل ماتت في قلوب المنافقين، وهي هكذا دائما أبدا، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ارتضاه الله عز وجل لن تستطيع أي قوة من قوى البشر أن تمحوه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى في ظل الاستضعاف تجد أن الإسلام ظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إيه معنى ليظهره؟ ظهور الإسلام ينقسم إلى قسمين يا إخوة. الأول ظهور حجة وبيان، والثاني ظهور قوة وسنان، يعني انتصار في المعارك. فظهور الحجة قائم إلى قيام الساعة، الإسلام ظاهر بقوته من حيث الحجة والبيان، لا تجد أي شبهة يثيرها الأعداء إلا ويظهر عليها الإسلام بأدلته الساطعة وبراهينه القاطعة. وقد قيد الله لهذا الدين من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين من يقومون بذب هذه الشبهات وردها وبيان قوة هذا الدين وأثر هذا الدين. فهذا النوع من الظهور قائم إلى قيام الساعة، إنما ظهور السنان يعني السيوف أو القتال أو المعارك أحيانا يكون وأحيانا لا يكون. يكون عندما تأخذ الأمة بأسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم، عندما تقوم الأمة بواجب الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يكون عندما تجتمع الأمة ولا تفترق، وتكون بينها الأخوة الإيمانية الصادقة، غير ذلك لابد أن تنكسر، لابد أن تنهزم. لماذا؟ أعداؤنا لا يقاتلوننا بعدد ولا عدد، إنما إن عصينا ربنا وخالفنا منهجنا استوينا معهم في المعصية، إذن يتغلبون علينا بقوتهم المادية. وده الحاصل، كل ما بتبعد الأمة عن المنهج كل ما تنكسر، كل ما تنكسر. إنما ظهور الحجة قائم، لماذا؟ لأن الإسلام دين الله عز وجل. وإذا اجتهد حتى في لحظات الاستضعاف، سبحان الله، يتوافد الناس على الدخول في الإسلام أفواجا في دول الغرب، يبقى الأمة مستضعفة، وبين الحين والحين كم من أناس يدخلون الإسلام عندما يعرفون قوته وعظمته وبراهينه الساطعة. بل أنا أقولها دائما، الناس في الغرب خاصة في ألمانيا يتلككون لدخول الإسلام، يتلككون لدخول الإسلام، سبحان الله. يعني من يومين، يوم الخميس تحديدا، وعقب درس العشاء في مسجد بلال في مالشتات، جاء أخ ليتزوج من امرأة غير مسلمة ألمانية، وبعد الدرس جلسنا معهما في وجود الشهود، فبقول لها مع المترجم طبعا: انت موافقة على الزواج من فلان؟ نعم. طيب قبل الزواج ايه رأيك في الإسلام؟ تحب تدخل الإسلام؟ قالت نعم. طب يلا يا بنتي قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعالي نزوجك بقى. فبيتلككم على دخول الإسلام، وده معنى ظهور الدين يا إخوة. لابد أن تفتخر بدينك، إن ربنا من عليك أن تتبع خاتم الأنبياء والرسل، أعظم الشرائع، فدي منة عظيمة جدا جدا. فالناس يتهافتون عليه، بل سبحان الله جل من يدخل الإسلام من غير المسلمين في دول الغرب بيكون أحرص على الدين من غيره، لأنه دخل عن حب، دخل متشوق. فكثير من الأخوات يدخلن الإسلام وتبدأ تشتكي من زوجها أنه بعيد عن الإسلام، المسلم اللي هو جايبها سبحان الله. فدايما أقول كده للأخ: أري ربك من نفسك خيرا، البنت دخلت الإسلام اهي، خليها ترى فيك الإسلام، اوعى تكون انت عامل الصد، اهي جات لنا ودخلت الإسلام، عينها انت بقى باستقامتك على أمر الله، عينها ببيان جمال الإسلام في الأخلاق في المعاملات، ليه؟ لأن الإسلام معاملة يا إخوة، لازم أشوف فيك أخلاق المسلمين، وده اللي دايما بأكد عليه. بقول لك أهم شيء أن يتحقق فيك معنى العلم، معنى العلم. يعني لسه جاءنا سؤال عبر الخاص قبيل الدرس عن استعاذة النبي من العلم الذي لا ينفع، وما ضابط العلم النافع وضابط العلم الذي لا ينفع. يعني ورد أن النبي كان يستعيذ من علم لا ينفع، فقلت مجيبا أن الله تعالى ما عبد بشيء أحب إليه من العلم، أحب شيء يعبد الله به العلم يا إخوة. لذلك أشهد أهل العلم على أعظم مشهود له وهو التوحيد، وعطفهم على الملائكة لبيان منازلهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل فضلهم ورفع درجاتهم، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل بين منازلهم وفضلهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. وما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. بل بيّن النبي أنهم ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، دي منزلة العلم وأهل العلم. نعم. طب إيه ضابط العلم النافع بقى اللي احنا بنتكلم عنه؟ أن يتحقق فيك معنى العلم وهو العمل الصالح. فلا يسمى العلم نافعا إلا إذا أثمر العمل الصالح، هو ده العلم النافع. يبقى ضابط العلم النافع أن يأخذ بيدك إلى العمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بيندع على العمل الصالح، العمل ملباش مش موجود فيك، ما ينفعش العلم، يرتحل يبعد عنك. فإذا ضابط العلم النافع إيش؟ العمل به، دعوة الناس إليه، الصبر على الأذى، التخلق بأخلاق العلماء من استقامة على المنهج، من طيب القول وحسن العمل، هو ذا الضابط. يبقى العلم الذي لا ينفع الذي لا يثمر عملا صالحا مجرد نصوص وحروف يتشدق بها البعض، عنده ثقافة لكن ما عندوش علم. لأن لو عنده علم يقوده لإيش؟ للعمل. طب ما فيش عمل، يبقى علم لا ينفع بل يضر. ومنه علوم السحر والكهانة والكلام ده كله يدخل في ضمن العلم الذي لا ينفع، لأنه علم ضار. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن يا إخوة، الأهم في قضية العلم العمل، معنى العلم يتحقق فيك أن يثمر فيك العمل الصالح، هو ده العلم النافع. ودي قضية مهمة أوي. إذن في ظل استضعاف الإسلام كما ترون يتهافت غير المسلمين لدخول الإسلام. لماذا؟ لظهور الحجة وظهور البيان. اقرأوا القرآن بتدبر لتعرفوا عظمة الإسلام، اقرأوا سنة النبي بتدبر وفهم لتعرفوا عظمة الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، وكفى، هو دين الله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إذن ظهور الحجة قائم لقيام الساعة، إنما الانتصار في المعارك إذا توافرت شروط النصر انتصرنا، تخلف عنا وكانت الهزائم وكان الانكسار. فالأمة محتاجة لإعادة تجديد لإعادة تأهيل على المنهج حتى تكون أهلا للنصرة وللتأييد. فالجماعة الجاهليين دول بقى والمنافقون، الجماعة الجاهليون هم من العرب عبدة الأوثان، والمنافقون اللي كانوا في المدينة بعد غزوة تبوك خلاص كل الأمال انقطعت، هم كانوا يؤملون في الرومان قوة عظمى زي ماما سموها ماما أمريكا مثلا يعني. ما هي هي سبحان الله، فكان عندهم أمل، إنما الواقع قتل كل الأمال، لأن الإسلام ظاهر، قوة الإسلام ظهرت في فرار الرومان ودخول معظم القبائل إلى الصلح ودفع الجزية. فالجماعة أهل النفاق بقى خلاص بقى ما فيش، هنعمل إيه؟ عجزنا. وهم هكذا دائما أبدا. وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان، فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للأمر الواقع بقى خلاص. قل الحمد لله يرحمكم الله الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصر. ما فيش مفر، هروح فين؟ خلاص ده أمر واقع. طيب، ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، خلاص بقى في شدة الآن بقى، تحملناكم كثيرا، رفقنا بكم كثيرا لعلكم أن تتوبوا، فيش فايدة فيكم. أحقاد غريبة جدا سبحان الله. فلابد الآن بقى من شدة في المعاملة، وده اللي بنقوله دايما، بنفرق بين فترات الاستضعاف وفترات القوة، فترات الاستضعاف فترات صبر ورفق، فترات القوة فترات حزم وقوة. كيف نصبر على هؤلاء الخونة الذين طالما عاندوا الإسلام ومكروا بالمسلمين وأرادوا هدم الدين؟ لما كنا مستضعفين لازم نصبر، طب الآن في قوة، لا لابد بقى من معاملة أخرى. عشان كده أقول لكم إن الإسلام شريعة كمال، يعني يجمع بين الجلال وبين الجمال، الجلال يعني القوة والجمال يعني الرفق، فالرفق في موضعه والقوة في موضعها، وده الكمال لأن شرع الله عز وجل. فالآن بقى في بقى نوع من أنواع القوة في التعامل حتى نتجنب أخطارهم ومكرهم اللي دائم مستمر. ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، وقد أمر الله بالتشديد عليهم. يبقى الأمر جه منين؟ من عند الله، حتى نهي عن قبول صدقاتهم. قال لي إنما ياخدش الصدقات منهم أبدا، خلاص حتى الصدقة مش عايزينها منكم. ليه؟ هنشوف الآن، شوف كده في سورة التوبة، في سورة التوبة الآية 53 قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الله أكبر. الفسق هنا بمعنى الكفر يا إخوة، وده اللي بنأكد عليه دايما، لفظات القرآن لابد أن تأخذها من خلال السياق، لأن الفسق قد يأتي بمعنى الكبيرة وقد يأتي بمعنى الصغيرة وقد يأتي بمعنى الكفر الأكبر. الآية بتتكلم عن مين؟ عن المنافقين، والنفاق بتاعهم كان نفاق أكبر ولا أصغر؟ أكبر. فلما يقول عنهم فاسقين يبقى إيش المقصود بالفسق هنا؟ إيش؟ الكفر والعياذ بالله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، آية جاءتها بعدها على طول، ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ده غصب عنه، مكره أخاك لا بطل، فبينفق بس عشان قدام الناس مسلم، فبينفق إكراها الله غني، الله غني سبحان الملك، المال ماله وكمان بتنفقه في سبيله وانت كاره، حاجة غريبة جدا، لا يقبله منك، لا يريده، لأن الغنى المطلق لله عز وجل سبحان الملك. يبقى وانت بتنفق لازم النفقة تكون عن طيب نفس، عن حب، لأنها عبادة لابد أن تخرج بحب، مش غصب عني كده، مش إحراج، لا، لازم تخرج بإيه؟ بحب. أنا بنفق لله وأنا على يقين إن المال ليس مالي أنا، هو ماله جل جلاله، هو الذي منحني ورزقني، وبعدين بيطلب مني النفقة، أعمل إيه؟ أطلع بحب، أطلع بحب. فالمنافق مش كده خالص. فربنا منع النبي يقبل منهم إيش؟ الصدقات. ودي أشد الحرمان يا إخوة، أشد الحرمان، ألا تقبل منك طاعة يا رب سلم لخبث طوية أو لسوء نية، مصيبة كبيرة جدا. عشان كده النبي قال إنما الأعمال بالنيات. هو ده المدار يا إخوة على جميع أعمال القلب، لازم النية تكون لله بحب. قال المصنف وعن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، كمان النبي نهي إن هو يصلي على حد يموت منهم أو يستغفر له. شوف كده الآية بتقول إيه في سورة التوبة أيضا 84، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى الفسق هنا معناه إيه برضو؟ الكفر. خلي بالك من الآية دي بقى، الآية دي ليها سبب نزول. سبب النزول لما مات رأس النفاق في المدينة عبد الله ابن أبي بن سلول، ولده عبد الله اسمه أيضا كده، وكان من صادق الإيمان ومن الصحابة الكرام، راح للنبي قال يا رسول الله أسألك قميصك يكفن فيه أبي. شوف الابن رغم أن أباه كان منافقا لكن الأبوة برضه موجودة، الرحمة. النبي خلع قميصه ودفعه إليه حتى يكفن فيه، قال له تقوم تصلي عليه. بيقول للنبي، النبي قايم يصلي عليه، أو الله العظيم سيدنا عمر جالس مسك بثوب النبي، يا رسول الله نهاك الله عن الاستغفار لهم؟ قال بل خيرني يا عمر، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إيه القلب ده يا إخوة؟ إنه قلب النبي محمد، قلب يسع البشرية من الرحمة. فبيقول له ربنا خيرني ما منعني، فالأمر عندي الآن، وحدد كده عدد، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي اجتهد، قال له خلاص أستغفر أكثر من 70. أو الله يخ، وذهب وصلى عليه وقام عند قبره يستغفر له أكثر من 70 مرة. فنزلت الآية دي بقى، يصلي الأول خيرناك الآن بنأمورك بقى خلاص، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خلاص ليه يا رب؟ اسمع، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لازم نقف هنا بقى عشان نرد على المنهزمين اللي بيدعون إن يجوز الترحم على الكافر بعد موته، ويمكن تاب بينه وبين ربنا، إيش عرفكم؟ إيش عرفنا؟ هو مات في الظاهر إيه، كافر ولا مسلم؟ خلاص ما نصليش عليه ولا ندعي له بالرحمة أبدا. تاب بقى بينه وبين ربنا يبقى أمره لمين؟ لله، مش لينا إحنا، احنا ملناش دعوه بالبواطن، احنا لينا الظواهر. ففي ناس مهزومين كده ممن ينتسبون للدعوه هداهم الله، هل يقول لك يعني ممكن تاب؟ انا ما اعرفش انه تاب، من الذي يعلم؟ الله. لكن عندي كان إيه؟ مسلم ولا كافر؟ كان كافرا، بس خلاص أنا عندي قاعدة كده أهو. ربنا قال لسيدنا النبي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ماتوا كفار. الملحد اللي مات ده مات مسلم ولا كافرا؟ كافر، مات ملحدا. يقول لك يمكن تاب، فين التوبة؟ أنا ما شفتهاش ولا علمت بها ولا هو أعلنها، صح؟ يبقى مات على إيه؟ على الكفر. إنما التوبة إن كانت بينه وبين ربنا أمر لله، إنما أنا كمسلم في الدنيا ينفع أصلي عليه؟ أبدا. ينفع أدعيله بالرحمة؟ أبدا. ليه؟ مات على الكفر. ومن مات على الكفر لا يجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له بالرحمة. إنما الدعاء بالرحمة للمسلمين فقط، فقط. فربنا فصل في القضية: ممنوع الصلاة على المنافق نفاق أكبر، وممنوع القيام على قبره بمفهوم المخالفة يبقى الصلاة على المسلم والقيام عند قبر المسلم للدعاء له. ده الأصل. يا عم الشيخ ينفع زور القبر؟ طبعا تزوره نص كمان، بس ادعو، ادعو له، ما تقرأش القرآن لأن ده لم يرد، إنما الدعاء. طب الزوجة ممكن تزور القبر؟ نعم، النبي قال نصا كده: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالأمر هنا للند، لأنه ورد بعد نهي. ليه نهاهم في البداية؟ عشان كانوا حديث عهد، كان في جاهلية، وكانت القبور عند الجاهلية فيها الأصنام تعبد من دون الله، فالنبي يخشى على من دخل الإسلام أن روح القبور تثبت رواسب الجاهلية، قال لهم ممنوع. فلما استقر الإيمان وارتفع منسوب الإيمان قال لهم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وعندنا قاعدة كده: الأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب لا الوجوب. فمش واجب انك تزور، يعني مستحب، يندب، الزيارة حلال يعني. طب الزوجة تريد ان تزور، تزور، بس بضوابط الشرع، ما تروحش تلطم وتصوت وتعمل لها مشاكل، لا ما ينفعش، خليك في بيتك اولى، لانك هتأذي الموتى. ما تروحش متبرجة، خليك في بيتك اولى، تروح بزيها الشرعي، تنضبط بقواعد الإسلام، تروح من باب العظة والاعتبار، تروح من باب الدعاء للأموات، مش كما يحدث في بلادنا المقابر بقت فسحة، تاخد حلة المحشي اللي انتوا بتسموه الملفوف، احنا بنسميه محشي يا ابو عمران، خلاص كده، وتاخد التلفزيون كمان بنت الايه، هي رايحة فين دي؟ دي مقابر. وراح تقعد هناك بقى وتوزع وتعمل قاعده بقى هيصه بقى عندها، لا ده ما ينفعش. وزع الطعام ماشي، وزع الصدقات ماشي، انما تعمل لنا قاعده بقى وهيصه ما ينفعش، وتقعد تندب عند القبر وتقعد تكلمه: سبتنا لمين يابا؟ يا ستي الله، الله عز وجل الرزاق، ايه سبتنا لمين؟ ده عيب عليك، عيب عليك، ده انتقاص في العقيده والتوحيد، ده احنا من غيرك ولا حاجه يابا. طيب هديك، وراح بقى تأذيه، لأن كده الملك بيقول لصاحبنا لما يموت وزوجته يا سبعي، يقولوا له: هل كنت سبعها؟ جاوب بقى، أنت السبع فعلا يا رب سلم، أنت بتأذيه بالكلام الباطل ده، ادعي له بالرحمة والمغفرة. فزيارة القبور مندوب لها بضوابط الشرع دون تخصيص يا إخوة. يعني مثلا في الأعياد، زوري في أي وقت دون تخصيص، وابعد عن أيام الأعياد، خليها للأحياء، خلي الزوج يفرح بقى، مش يوم العيد كده يقوم الزوج على الصبح إلى السواد في البيت والحزن والنكد، وهات الرحمة، هات البسكويت، يا ست الله يهديك. هتقول لي مين يا أخي؟ سبحان الله، الجهل جهل، الأموات بينتظرون في العيد، رايحين نعايد على الأموات. يا ست ادعي لهم الله يكرمك ويصلح حالك، امين. قال وطول الايام لابسه الوان، اليوم العيد تلبس لي اسود عشان القبور، حول ولا قوه الا بالله. طيب، فالكافر لا يصلي عليه، الكافر لا يقام على قبره ولا يدعى له بالرحمة، إنما المسلم يصلي عليه، المسلم يذهب إلى قبره يدعى له بالرحمة والمغفرة. قال: وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد، اللي هو المسجد الضرار اللي كانوا أقاموه في المدينة لقتل النبي، والوحي نزل للنبي وأخبره فأمر النبي بهدم هذا المسجد. يبقى مساجد الضرار تهدم، مساجد الضرار تهدم زي المساجد اللي بتقام على القبور، ما دي مساجد ضرار، مساجد ضرار. والمساجد اللي بتقام أصلا من أجل البدع ونشر البدع ومحاربة السنن، عاملينها للمراقص التصوف وغيره وغيره، يرقصوا ويحطوا الموسيقى داخل المساجد، مصيبة. هذه مساجد ضرار لا يصلى فيها. وأنزل فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما، لأن سورة التوبة اسمها الفاضحة، بتفضح النفاق وأهل النفاق. الذي يريد أن يعرف مخازي المنافقين يقرأ سورة التوبة. لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. التوبة بتقول لهم صفاتهم 1 2 3 4 10، اتفضح ولا لا؟ يبقى أهل المدينة ينظروا كده، اللي فيه الصفات دي شكرا القرآن قال لنا عنه. عشان كده القرآن نهى أهل الإيمان أن يتخذوا منهم بطانة. قال تعالى في سورة آل عمران 118 و119: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة يعني إيه يا إخوة؟ يعني لا تتخذوهم مستشارين مقربين تسرون إليهم بأسراركم، دي مصيبة كبيرة جدا. طيب، عشان كده دايما المسلم يكون حريصا في هذا الباب، الأسرار خليها لنفسك، مش أي حد تخبره وتتكلم معه عن كل شيء، لا، ليه؟ ربما يكون عدوا، وصديق اليوم عدو الغد وأنت لا تدري، بيكون معك سمنة على عسل، خد كل أسرارك، تعالى بس كده أغضبه في يوم يفضحك. ليه؟ قل الورع وقل الدين إلا من رحم ربي وعاصم. فدايما خلي أمورك الخاصة خاصة، ما تخبرش بها أحدا، خليها لنفسك، الله يرضى عليك. ليه؟ قلت الأمانة في الأمة، نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعاصم، يغضب منك بس مرة يفشي كل أسرارك ويغتابك ويطعم فيك ويسبك، فما تلومش غير نفسك بقى، أنت اللي اديته الأداة اللي يطعنك بيها، خلاص. فتخلي بالنا من الأمور دي، القرآن حذر من ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إلحاق الضرر بكم، بيجتهد لده إنه زي يضرك ويمكر بيك وينصب لك الحيل والمكر سبحان الله. ودوا ما عنتم، يعني هو كل همه وكل فرحه إنك تتعب وتتضايق ويشق عليك وتهزم أمام الكفار. قد بدت البغضاء من أفواههم، اللي في القلب بيظهر فين؟ في فلتات اللسان، تشوف في فلتات لسانه. ليه؟ كل إناء ينضح بما فيه، اللي جواك بيطلع على اللسان. عشان كده العرب كانوا يقولون للصامت تكلم كي نراك، ما احنا شايفينك اتكلم عشان نعرف من أنت، طول ما أنت ساكت ما نعرفش أنت صاحب ولا عدو، لما تتكلم هنشوفك، هنشوف اللي جواك مع الكلام. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني الفلتات دي قليل، ده اللي جوه الصدور يا رب سلم من بغضكم والمكر بكم سبحان الله. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لابد أن تعملوا عقولكم، ومش أي حد تأمنوه على أسراركم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم بتحبوهم تقربوا إليهم وهم أعداء لا يحبونكم،
مين اللي بيخبر؟ الملك الذي يطلع على مكنون الصدر سبحانه وجل جلاله. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، قدامكم حلوين مسلمين زيكم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فدي قضايا مهمة يا إخوة، لازم نتدبر القرآن حتى نحسن التعامل مع البشر. قال ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها، إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. بعد غزوة تبوك الوفود تأتي للإسلام بقى، خلاص عرفوا أنه الحق، خلاص بقى مش مفيش أي مجال الآن. وبدأ القرآن يتنزل حول موضوع هذه الغزوة، نزلت آيات كثيرة من سورة براءة لسورة التوبة حول موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفتح المنافقين وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين ككعب بن مالك وصاحبيه، الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. يبقى الغزوة دي مفصلة على مائدة سورة التوبة، فالإنسان لابد أن يتدبر وأن يعي ويفهم. بكده نكون فرغنا من غزوة تبوك، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نأخذ الأسئلة عبر البث ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. وعليكم السلام. وردنا على الخاص من ابنتنا نور محمد بعض الأسئلة منها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولك بمثل. لو استأجرت بيتا لمدة 5 سنوات ثم بعد مضي سنة باع المالك البيت، هل ينفسخ عقد الإجارة بانتقال الملك لشخص آخر أو الملك، أم يستمر عقد الإيجار حتى انتهاء مدته؟ ودي مسألة مهمة. فعقد الإيجار عقد انتفاع ويكون مؤقتا أي محددا بمدة، فإذا باع المالك العقار لمالك آخر فإن العقد كإيجار لا ينفسخ أبدا بانتقال الملكية، لأنه حق انتفاع مؤقت ومحدد بمدة، فيستمر العقد حتى نهاية مدته بنفس الأجرة المتفق عليها في العقد الأول. وهذا هو الأصل في الشرع، لأن عقد الإجارة حق انتفاع بالعين مقابل أجر أو أجرة لمدة معينة، فلا ينفسخ العقد بانتقال الملكية كما لا ينفسخ العقد بموت المالك، بل يستمر عقد الإجارة مع الورثة بدفع الأجرة المتفق عليها حتى نهاية المدة، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا، إذا استأجر الإنسان شيئا هل له أن يستوفي المنفعة بنفسه كأن يؤجره لغيره أو يأذن لغيره بالاستفادة منه؟ وهذه المسألة أيضا نقول فيها كما ذكرت أن عقد الإيجار عقد انتفاع، عقد انتفاع مقابل أجرة، وعلى هذا يجوز للمستأجر أن ينتفع بالمنفعة بنفسه أو أن يهبها لغيره أو أن يؤجرها لغيره مقابل نفس الأجرة أو يزيد أو يقل، بشرط أن يكون من يؤجر له العين في نفس مستواه أو أقل، يعني هو مأجرها للسكن يبقى يجيب ساكن، ما يجيبش واحد يعملها محل تجاري أو يعملها مكتب استشارات أو يعملها عيادة طبيب، لا يجوز. إنما هو استأجر للسكن، يبقى لو حب يأجر المنفعة دي فترة العقد يكون للسكن أيضا، أو إنسان هيستأجرها بأقل ضرر، فما يلحقش بالعين المؤجرة ضررا أكبر. يبقى إذا لا يجوز إلا أن تؤجر لمثله أو من كان أقل منه، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا حبيبي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، آمين ولك بمثل. حبيبي الغالي، هناك برنامج يدعى سناب شات يتم فيه تغيير ملامح الوجه، ما حكم ذلك؟ وهل ينطبق عليه حديث تغيير خلق الله؟ أحسنت السؤال. طبعا من ضمن النوازل والأمور الحديثة عبر الهواتف النقالة أو عبر أجهزة الكمبيوتر بعض البرامج اللي بتعدل في الصورة، فمثلا إن كان التغيير إنك تحط مثلا بوكيه ورد على الرأس كتاج، لا حرج. تحط مش عارف ورد على الخد، مفيش مشاكل. تحمر الخد، مفيش مشاكل، خلاص كده. إنما تغير الصورة لصورة حيوان، تحط له قرنين زي الخروف، ما ينفعش، حرام، لأن الإنسان مكرم. تحط له أذنين طويلتين كالبقر أو مثلا، لا يجوز. تحط له ذيل كالحمار، لا يجوز. تعمل الوجه كالخنزير، لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق مكرم، فلا يجوز تصويره في صورة الحيوانات. أما التعديلات الأخرى فلا بأس ولا حرج. يعني مثلا يا شيخ سعيد عايز يحط لينسس مثلا في الصورة، عينه بنية عايز يخليها خضرة وحلوة، مفيش مشاكل، مفيش تغيير ولا حاجة، صورة خلاص كده. عايز يحط وردة يحط كذا، مفيش، يحط تاج وعليه الورد، مفيش مشاكل خالص. إنما أن يجعله في صورة الحيوانات فلا يجوز، وهذا من باب التغيير في خلق الله، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا محمد، مرحبا، بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخي وجزيتي مثله، وبارك الله فيك، اللهم أمين. أخت تسأل: ما معنى الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. أحسنتم السؤال، إيه معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ من المعلوم يا إخوة أن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. لما نزلت الآية دي الصحابة أتوا نبيهم فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني بندخل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فما معنى الصلاة؟ أنا عندي الآن صلاة من الله، وعندي صلاة من الملائكة، وعندي صلاة من البشر. أما الصلاة من الله فهي ثناء حسن وذكر جميل، فعندما أقول اللهم صل على محمد أي أسأل ربي أن يثني على نبي وأن يذكره في الملأ الأعلى بالذكر الجميل. الصلاة من الملائكة استغفار، ويستغفرون لمن في الأرض. الصلاة منك بشر دعاء، يبقى أنا بدعو الله تعالى أن يثني على النبي وأن يرفع منزلته في عليين، وأن يكون له المقام المحمود اللي هي المنزلة التي قال عنها النبي ودبر الأذان: ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا، وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بندعو بذلك، خلاص كده. يبقى معنى اللهم صل على محمد أي أسألك يا ربي أن تثني على النبي خيرا. والصلاة هنا يقول لي جت بصيغة الأمر، أيوة الأمر لما يكون من الأدنى للأعلى فبمعنى الرجاء وبمعنى الدعاء، لكن لما يكون من الأعلى للأدنى يكون بمعنى الأمر والعزيمة على الفعل. فأنا عندما أقول يا رب اغفر لي، يقول لك أنت بتؤمر ربنا؟ أيوة، بس أنا أدنى وربي أعلى، فالأمر مني لله معناه إيه؟ رجاء، يعني كأني أرجو ربي أن يغفر لي، أسأل ربي وأدعوه أن يغفر لي. إنما لو جاء الأمر من الله لي وأقيم الصلاة يبقى ده إيه؟ إلزام بالفعل. واضح؟ فده مفهوم الصلاة، ثناء جميل وذكر حسن. والله أعلى وأعلم. محمد يحب فضيلة الشيخ سيد عبد العاطف في سبيل الله. والله يا محمد وأنا أحبك في الله، وأحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله عني خيرا، وجمعني الله وإياك بهذا الحب، ومن نحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أمين. أبيقول محمد حفظهم الله الشيخ سيد عبد العاطف، عندي سؤال، هل يصوم شهر شعبان؟ بتسألني أنا يعني ولا ليك أنت ولا أنت تصوم؟ طيب